بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من دواعي الغبطة والسرور ما من الله سبحانه وتعالى به علي وعليكم من هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا للجميع في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعاشر من شهر ربيع الآخر عام 39,400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ألتقي بكم معشر الإخوة الكرام في مدينة العيون من المملكة المغربية الشقيقة حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من كل شر، وعمها الله بالخير والإيمان، وأظهر فيها طاعة الرحمن تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن اللقاء بين الإخوان والتذاكر والتداخل فيما يعود عليهم بالنفع لا شك أنه من أعظم اللقاءات ومن أعظم المجالس، ولا شك أنه من أربح التجارات، وذلك لأنه تجارة مع الله تبارك وتعالى. يكثر في هذه المجالس ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب الهداية من الله جل وعلا والإعانة منه، وذلك بالالتقاء بالإخوة والتشاور معهم والتدارس معهم والتذاكر معهم والتواصي بالحق معهم والتواصي بالصبر أيضا على الحق والقيام به معهم والتواصي بالصبر على الخلق في إيصال الخير إليهم والنفع إليهم. لا شك أن هذه المجالس فيها الخير العظيم وفيها النفع العميم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنني في هذا اللقاء أحب أن أكون حديثا وإياكم معشر الأحبة عن الصدق وفضله. الصدق في الإسلام فضله عظيم، وقد كثر في هذه الأيام وفشى الكذب عافانا الله وإياكم منه، والكذب من أخبث الخصال وأقبحها، والصدق من أشرف الخلال وأعلاها وأنقاها وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقد روي عن ابن عباس كما ذكر ذلك أئمة التفسير ونقلوه عنه رضي الله عنه أنه قال: لا تخلطوا الصدق بالكذب، فالكذب مهواه ومرداه للإنسان، كما أن الصدق رفعة ومنجاة للإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين. وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، كما هو عند ابن ماجه رحمه الله تعالى. وهذا حديث صحيح. فالصدق سبيل لمحبة الله تبارك وتعالى، ولماذا لا نكون كذلك؟ والله قد أمرنا بأن نكون مع أهله، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالله أمرنا بأن نكون مع أهل الصدق، وما ذاك إلا لأنه سبحانه وتعالى يحبهم كما سمعنا. والصدق سبيل لمحبة الله كما قلت لكم، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بطهور فغمس يده فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وقد تبعه أقوام فغمس يده فتوضأ فتبعوه فحسوا وضوءه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: فإذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا ما أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وهذا حديث صحيح ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع. والصدق نجاة معشر الأحبة، فالصدق ينجي أهله، ينجي السالكين طريقة، والكذب يهلك أهله، يهلك السالكين طريقة. ولا أدل على هذا معشر الأحبة من الحديث الشهير، حديث الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم، كعب بن مالك ومرة بن ربيع وهلال بن أمية الواقف رضي الله عنهم جميعا، الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وجاء المعذرون وجاء المنافقون يعتذرون، وكلهم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، تدعهم إلى سرائرهم، ولكن كعب بن مالك والذين معه صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال كعب بن مالك: حتى عرفت أني لن أنجو منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قدم من السفر وجاء هؤلاء يعتذرون إليه، جاءه رضي الله تعالى عنه فأخبره الخبر، وأخبره بأنه لا يخرج من سخطه عليه الصلاة والسلام بعذر، وقد أوتي جبلا رضي الله عنه، لكنه لن ينجيه إلا الصدق. وقال له للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقل حتى يقضي الله فيك. فكانت العاقبة الحميدة له حفظكم الله كما تعلمون، أن تاب الله عليه وعلى النماء ونزل فيهم القرآن يتلى فيه وفي صاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فهؤلاء صدقوا الله فصدقهم الله. فالصدق من جاء ولو ظلمت لهلكت فيه، والكذب مرداه ولو ظلمت أن النجاة فيه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا أن الصدق سبب البركة، كما قال في حديث البيعين: قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصدق سبب للبركة، وليس هذا خاصا فقط في التجارات، بل هو عام في كل شيء، في العلم، في الأخوة، في الصداقة، في المعاملة عامة. فإن الصدق دائما البركة فيه، والكذب دائما الشر كله فيه، وتمحق معه البركة، نسأل الله العافية والسلامة. الصدق سبب لدخول الجنة، واقرأوا قول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال جل وعلا على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فالصدق فضائله عظيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله. قد جاء من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الحديث الشهير عند الإمام أحمد رحمه الله، وحديث شهير، قال اضمنوا لي من أنفسكم ستا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لكم الجنة. أول هذه الست قال اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وهذا حديث صحيح، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم. فالصدق في الحديث معجر الأحبة، والصدق مع الله، والصدق مع الناس، سبب لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة، سبب لعزة الإنسان في الدنيا والآخرة، سبب لإجلال الإنسان في الدنيا والآخرة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب. هذا لفظ آخر في هذا الحديث، هو حديث شهير، اضمنوا لي ستا حديث شهير، واللفظ الآخر يليه في الشهرة، لكن الأول حديث شهير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبلوا لي ستا، يعني اضمنوها لي مثل الحديث السابق، أتقبل لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا تؤمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. فالحديث فالصدق في الحديث، والصدق مع الله في المعاملة، والصدق مع الناس في المعاملة، سبب والله للعزة والرفعة في الدارين في الدنيا والآخرة. والله لا ينجي الله العبد في الدنيا إلا بصدقه، ولا يعليه في الآخرة، ولا يعليه في الدنيا إلا بصدقه، ولا ينجيه في الآخرة إلا بصدقه، ولا يعليه إلا بصدقه. وفي هذا الحديث الصحيح عليكم بالصدق، حديث المتفق عليه، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويحرى الصدق حتى يتبع عند الله صديقا الحديث. فنسأل الله جل وعلا العافية، نسأل الله جل وعلا العافية. وجاء عند مسلم فإن الكذب فجور، وذلك في قول عليه الصلاة والسلام وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولفظ آخر عند مسلم وإن الفجور وإن الكذب فجور، نسأل الله العافية والسلام. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي معاملاتنا مع عباد الله، مع إخواننا في هذه الحياة الدنيا، ولنكون صادقين مع الله جل وعلا حتى يصدقنا الله سبحانه وتعالى. وشك أن الكذاب من أخص عباد الله، نسأل الله العافية والسلام. وقديما قيل في حكم الحكمة الكذاب لص، الكذاب لص، قالوا لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. صحيح، هذا صحيح مجرب مشاهد. بعض الكذابين ينمقون الكلام حتى لا يظن السامع أنهم أهل صدق وهم أهل كذب. يقول الكذاب لص لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك، فهذا وجه كونه أو تسميته لصاء، لأنه يسبي العقول بحسن الكلام الذي يشعر به بأنه صادق على غير ذلك. والخرس ما شرى أحبه والله خير من الكذب. وصدق اللسان، صدق لسان الإنسان أول سعادته في الدنيا وأول سعادته إن شاء الله في الآخرة، وذلك لأنه لا يقول إلا حقا في حق الله جل وعلا وفي حق أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وفي حق الشرع، لأنه يجتنب الكذب ما كان ليجتنب الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى. فالصادق معشر الأحبة، الصادق معظم جليل، والكاذب مهان ذليل. ولا سيف كالحق ولا عون كالصدق كما قال بعض الحكماء. ولا شك هذا أمر ظاهر يعرفه كل ذوي لب وكل صاحب عقل، وما شيء إذا فكرت فيه أذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. فالكذب معشر الإخوان جماع كل شر وأصل في كل بلاء، وذلك لسوء عواقبه وخبث نتائجه، نسأل الله العافية والسلام. ومن قل صدقه كما قيل في الحكم قل صديقه، وهذه حكمة عظيمة فاحفظوها، من قل صدقه قل صديقه، وذلك لأن الكذاب لا بد وأن يكشف يوما ما، فكل يوم ينكشف يفر منه من صادقه. ف فنسأل الله العافية والسلامة. من قل صدقه قل صديقه. والصدق جماع لكل خير كما أن الكذب جماع لكل شر. الصدق جماع لكل خير، والصدق له أسباب ولا شك، أسباب شرعية وأسباب عقلية. فأما الأسباب الشرعية فمنها الآيات التي سمعتموها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهذا كله فالدين ورد يأمرنا باتباع الصدق والكون مع أهل الصدق، ويحذرنا من الكذب وأن نكون مع أهله، نسأل الله العافية والسلامة. فإنه قد ورد الشرع بالتحذير من الكذب، وما جرى الكذب نفعا لإنسان قط، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الدواعي العقلية فلا شك أن العقل يوجب قبح الكذب، ولا سيما وقد أطبق العقلاء على أن الحق عن الكذب لا يجلب للناس نفعا، وإن جلب لهم نفعا عاجلا إلا أنه يوشك أن ينكشف ويعود آجل وآخر أمر الكذب يعود ضررا، نسأل الله العافية والسلامة. فالعقل موجب لقبح الكذب وموجب لحسن الصدق، وإذا كان هذا قد استقر في عقول العقلاء بين الأمم ففي عقول العقلاء من الأمم جميعا، فإن العقل دائما يدعو إلى هذا الخلق والتخلق به، أعني خلق الصدق، لأنه يدعو العقول الصحيحة تدعو دائما إلى ما كان مستحسنا وتمنع ما كان مستقبحا، وليس مما استقبح أقبح من الكذب، نسأل الله العافية. لأن الكذب هو أصل كل بلاء، أصل القول على الله بلا علم، وأصل القول على الله جل وعلا بالصاحبة والولد إلى آخره، قولوا ما شئتم في هذا. ومن أسباب لزوم الناس للصدق وبعد عن الكذب المروءة، فإن المروءة مانعة من الكذب عند ذوي المروءة وباعثة على الصدق. واقرأوا إن شئتم حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم أن كان كافرا حينما دخل على هرقل، كان رضي الله عنه ذلك اليوم كافرا لم يسلم، وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله لولا أني أخاف أن يؤثر علي الكذب لقلت الحديث. فمروءة ذوي المقرات وإن كانوا على الكفر تمنعهم من الكذب وتبعثهم عن الصدق. لماذا؟ لأنها تمنعهم من فعل كل ما كان مستهجنا مستكرها، والكذب من أقبح الخصال، نسأل الله العافية والسلام. وأما الكذب هو أسباب كثيرة، منها اجتلاب النفع العاجل، وليعلم الكذاب أن النفع العاجل سينكشف وسيذهب وسينقطع، وأنه مهما رأى أن في هذا حصول نفع الله إلا أنه سيأتيه بعد ذلك ما يفضحه، نسأل الله العافية والسلام. فإن النجاة إنما تكون في الصدق، فعلى أن يتحرى الصدق، وإن ظن أن الهلك فيه فإن النجاة فيه، وعليه أن يحذر الكذب وإن ظن أن النجاة فيه فإن الهلكة فيه، نسأل الله العافية والسلامة. ويروى عن عمر رحمه الله ورضي عنه أنه قال: لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وإن كان في سنده شيء فالصدق منجاة معشر الأحبة وإن خفتموه، والكذب من أخاه وإن أمنتموه، والصدق معشر الأحبة يبعث على الوفاء، الصدق يبعث على الوفاء، وأما الكذب فإنه يبعث على الخيانة عياذا بالله من ذلك. ولا شك أنه لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عزه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا حال الكذاب وحال الكذب وحال أهله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال الصدق وحال الصادقين وحال أهله. فإذا اتسم الإنسان بالكذب نسبت إليه كل البلايا ولو لم يقلها، وإن تحرى الصدق لم يتهم، وإن تحرى الصدق لم يتهم، بل ربما صدق وإن أخطأ وإن وهم، وما ذلك إلا لثقة الناس به. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. وقد تواردت الآثار النبوية والأخبار المصطفوية عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، والمقام لا يتسع لذكرها، ولعل فيما تقدم شيء من الكفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق معه سبحانه وتعالى، والصدق مع عباده، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن امتثل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وامتثل قوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجيرنا وإياكم من هذه الخصلة القبيحة الذميمة، وأن يعصمنا وإياكم منها، فإنها والله خطيرة في الدين والدنيا، عافانا الله وإياكم منها. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وأسأله جل وعلا أن يثبتنا على السنة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين وبلاد المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصبغ عليها وعلى أهلها الخير، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال حكام المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم وأجزل لكم المذوبة، وزادكم بسطة في العلم والبركة. تسمح لنا شيخنا بسؤالين أو ثلاثة، لأن الوقت قد أدرك.
تفضلوا.
يقول السائل حفظكم الله: شيخنا أبا أنس أشيد العلي العليم على حبكم، ويقول: هل الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر على إطلاقه، حتى لو كان مع المعدل زيادة علم كعلمه بأن المجرح تاب ورجع من مادة جرحه؟
أعد علي السؤال.
يقول شيخنا أبا أنس أشهد العلي العليم على حبكم: هل الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر على إطلاقه، حتى لو كان مع المعدل زيادة علم كعلمه بأن المجرح تاب ورجع من مادة جرحه؟
الأصل أن الجرح مقدم على التعديل، وذلك لأن التعديل، لأن الجرح هو الذي فيه زيادة علم، هكذا نص العلماء. والجارح لا يعارض المعدل بل يوافقه ويزيد، فيقول: أنت شهدت بما علمت، ولكني وصلني من العلم ما لم يصلك، فهو لا يرد قوله. وأما إذا جرح المرء بجرحه وتاب منه فالله يقبل التوبة، من ذا الذي يحجر على العبد من قبول التوبة؟ التوبة أمرها بيد الله جل وعلا، وبابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذا الأمد العام وهذا الحد العام. وأما الحد الخاص فهي مقبولة من صاحبها ما لم يغرغر، يعني عند الحشرج عند الموت، فهنا لا تقبل منه التوبة. فإذا تاب فالله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد من هذا. فمن اشتهر عنه الكذب، من اشتهر عنه الخطأ، من اشتهر عنه أي شيء من الأمور المخلة بالمروءة، فلا بد من التوبة أولا والإصلاح ثانيا والبيان ثالثا، ما هو شرط واحد. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا حتى يشتهر عنهم هذا كما اشتهر عنهم الأول، فحينئذ نعم، وإلا فلا، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخنا. نظرا لأن صلاة المغرب قد حان وقتها، وعندنا كثير من الأسئلة ونأسف لذلك أن لم نستطع عرضها عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أن بذلتم من وقتكم.
وإليكم. وأقول للسائل الكريم أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من دواعي الغبطة والسرور ما من الله سبحانه وتعالى به علي وعليكم من هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا للجميع في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعاشر من شهر ربيع الآخر عام 39,400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ألتقي بكم معشر الإخوة الكرام في مدينة العيون من المملكة المغربية الشقيقة حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من كل شر، وعمها الله بالخير والإيمان، وأظهر فيها طاعة الرحمن تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن اللقاء بين الإخوان والتذاكر والتداخل فيما يعود عليهم بالنفع لا شك أنه من أعظم اللقاءات ومن أعظم المجالس، ولا شك أنه من أربح التجارات، وذلك لأنه تجارة مع الله تبارك وتعالى، يكثر في هذه المجالس ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب الهداية من الله جل وعلا والإعانة منه، وذلك بالالتقاء بالإخوة والتشاور معهم والتدارس معهم والتذاكر معهم والتواصي بالحق معهم والتواصي بالصبر أيضا على الحق والقيام به معهم والتواصي بالصبر على الخلق في إيصال الخير إليهم والنفع إليهم. لا شك أن هذه المجالس فيها الخير العظيم وفيها النفع العميم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنني في هذا اللقاء أحب أن أكون حديثا وإياكم معشر الأحبة عن الصدق وفضله. الصدق في الإسلام فضله عظيم، وقد كثر في هذه الأيام وفشى الكذب عافانا الله وإياكم منه، والكذب من أخبث الخصال وأقبحها، والصدق من أشرف الخلال وأعلاها وأنقاها وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقد روي عن ابن عباس كما ذكر ذلك أئمة التفسير ونقلوه عنه رضي الله عنه أنه قال: لا تخلق الصدق بالكذب، فالكذب مهواه ومرداه للإنسان، كما أن الصدق رفعة ومنجاة للإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين. وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، كما هو عند ابن ماجه رحمه الله تعالى. وهذا حديث صحيح، فالصدق سبيل لمحبة الله تبارك وتعالى. ولماذا لا نكون كذلك؟ والله قد أمرنا بأن نكون مع أهله، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالله أمرنا بأن نكون مع أهل الصدق، وما ذاك إلا لأنه سبحانه وتعالى يحبهم، كما سمعنا والصدق سبيل لمحبة الله كما قلت لكم. فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بطهور فغمس يده فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وقد تبعه أقوام فغمس يده فتوضأ فتبعوه فحسوا وضوءه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: فإذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا ما أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وهذا حديث صحيح ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع. والصدق نجاة معشر الأحبة، فالصدق ينجي أهله، ينجي السالكين طريقة، والكذب يهلك أهله، يهلك السالكين طريقة. ولا أدل على هذا معشر الأحبة من الحديث الشهير، حديث الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم: كعب بن مالك، ومرة بن ربيع، وهلال بن أمية الواقف رضي الله عنهم جميعا، الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وجاء المعذرون وجاء المنافقون يعتذرون، وكلهم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، تدعهم إلى سرائرهم، ولكن كعب بن مالك والذين معه صدقوا الله، فصدقهم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال كعب بن مالك: حتى عرفت أني لن أنجو منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قدم من السفر وجاء هؤلاء يعتذرون إليه، جاءه رضي الله تعالى عنه فأخبره الخبر، وأخبره بأنه لا يخرج من سخطه عليه الصلاة والسلام بعذر، وقد أوتي جبلا رضي الله عنه، لكنه لن ينجيه إلا الصدق. وقال له للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقل حتى يقضي الله فيك. فكانت العاقبة الحميدة له حفظكم الله كما تعلمون، أن تاب الله عليه وعلى النماء، ونزل فيهم القرآن يتلى فيه وفي صاحبيه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فهؤلاء صدقوا الله، فصدقهم الله. فالصدق من جاء ولو ظننت الهلكة فيه، والكذب مرداه ولو ظننت أن النجاة فيه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا أن الصدق سبب البركة، كما قال في حديث البيعين: قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصدق سبب للبركة، وليس هذا خاصا فقط في التجارات، بل هو عام في كل شيء، في العلم، في الأخوة، في الصداقة، في المعاملة عامة. فإن الصدق دائما البركة فيه، والكذب دائما الشر كله فيه، وتمحق معه البركة، نسأل الله العافية والسلامة. الصدق سبب لدخول الجنة، واقرأوا قول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. قال جل وعلا على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فالصدق فضائله عظيمة ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله. قد جاء من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الحديث الشهير عند الإمام أحمد رحمه الله وحديث شهير قالوا اضمنوا لي من أنفسكم ستا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لكم الجنة. أول هذه الست قالوا اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وهذا حديث صحيح. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم. فالصدق في الحديث مع جر الأحبة والصدق مع الله والصدق مع الناس سبب لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة سبب لعزة الإنسان في الدنيا والآخرة سبب لإجلال الإنسان في الدنيا والآخرة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب. هذا لفظ آخر في هذا الحديث هو حديث شهير اضمنوا لي ستا حديث شهير واللفظ الآخر يليه في الشهرة لكن الأول حديث شهير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبلوا لي ستا يعني اضمنوها لي مثل الحديث السابق أتقبل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا تؤمن فلا يخن وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. فالحديث فالصدق في الحديث والصدق مع الله بالمعاملة والصدق مع الناس بالمعاملة سبب والله للعزة والرفعة في الدارين في الدنيا والآخرة. والله لا ينجي الله العبد في الدنيا إلا بصدقه ولا يعليه في الآخرة ولا يعليه في الدنيا إلا بصدقه ولا ينجيه في الآخرة إلا بصدقه ولا يعليه إلا بصدقه. وفي هذا الحديث الصحيح عليكم بالصدق حديث المتفق عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويحرى الصدق حتى يتبع عند الله صديقا الحديث. فنسأل الله جل وعلا العافية نسأل الله جل وعلا العافية. وجاء عند مسلم فإن الكذب فجور وذلك في قول عليه الصلاة والسلام وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولفظ آخر عند مسلم وإن الفجور وإن الكذب فجور نسأل الله العافية والسلام. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة وإياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي معاملاتنا مع عباد الله مع إخواننا في هذه الحياة الدنيا ولنكون صادقين مع الله جل وعلا حتى يصدقنا الله سبحانه وتعالى. وشك أن الكذاب من أخص عباد الله نسأل الله العافية والسلام. وقديما قيل في حكم الحكمة الكذاب لص الكذاب لص قالوا لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. صحيح هذا صحيح مجرب مشاهد. بعض الكذابين ينمقون الكلام حتى لا يظن السامع أنهم أهل صدق وهم أهل كذب. يقول الكذاب لص لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. فهذا وجه كونه أو تسميته لصاء لأنه يسبي العقول بحسن الكلام الذي يتعرض له بأنه صادق وهو على غير ذلك. والخرس ما شرع الحبة والله خير من الكذب. وصدق اللسان صدق لسان الإنسان أول سعادته في الدنيا وأول سعادته إن شاء الله في الآخرة وذلك لأنه لا يقول إلا حقا في حق الله جل وعلا وفي حق أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي حق الشرع لأنه يجتنب الكذب ما كان ليجتنب الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى. فالصادق معشر الأحبة الصادق معظم جليل والكاذب مهان ذليل. ولا سيفك الحق ولا عونك الصدق كما قال بعض الحكماء. ولا شك هذا أمر ظاهر يعرفه كل ذوي لب وكل صاحب عقل. وما شيء إذا فكرت فيه أذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. فالكذب معشر الإخوان جماع كل شر وأصل في كل بلاء، وذلك لسوء عواقبه وخبث نتائجه، نسأل الله العافية والسلام. ومن قل صدقه كما قيل في الحكم قل صديقه، وهذه حكمة عظيمة فاحفظوها، من قل صدقه قل صديقه، وذلك لأن الكذاب لا بد وأن يكشف يوما ما، فكل يوم ينكشف يفر منه من صادقه. فنسأل الله العافية والسلام. من قل صدقه قل صديقه، والصدق جماع لكل خير كما أن الكذب جماع لكل شر. الصدق جماع لكل خير، والصدق له أسباب ولا شك، أسباب شرعية وأسباب عقلية. فأما الأسباب الشرعية فمنها الآيات التي سمعتموها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهذا كله فالدين ورد يأمرنا باتباع الصدق والكون مع أهل الصدق، ويحذرنا من الكذب وأن نكون مع أهله، نسأل الله العافية والسلامة. فإنه قد ورد الشرع بالتحذير من الكذب، وما جرى الكذب نفعا لإنسان قط، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الدواعي العقلية فلا شك أن العقل يوجب قبح الكذب، وسيما وقد أطبق العقلاء على أن الحق عن الكذب لا يجلب للناس نفعا، وإن جلب لهم نفعا عاجلا إلا أنه يوشك أن ينكشف ويعود آجل وآخر أمر الكذب يعود ضررا، نسأل الله العافية والسلامة. فالعقل موجب لقبح الكذب وموجب لحسن الصدق، وإذا كان هذا قد استقر في عقول العقلاء بين الأمم، ففي عقول العقلاء من الأمم جميعا، فإن العقل دائما يدعو إلى هذا الخلق والتخلق به، أعني خلق الصدق، لأنه يدعو العقول الصحيحة تدعو دائما إلى ما كان مستحسنا وتمنع ما كان مستقبحا، وليس مما استقبح أقبح من الكذب، نسأل الله العافية. لأن الكذب هو أصل كل بلاء، أصل القول على الله بلا علم، وأصل القول على الله جل وعلا بالصاحبة والولد، وإلى آخره، قولوا ما شئتم في هذا. ومن أسباب لزوم الناس للصدق وبعد عن الكذب المروءة، فإن المروءة مانعة من الكذب عند ذوي المروءة وباعثة على الصدق. واقرأوا إن شئتم حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم أن كان كافرا، حينما دخل على هرقل، كان رضي الله عنه ذلك اليوم كافرا لم يسلم، وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله لولا أني أخاف أن يؤثر علي الكذب لقلت الحديث. فمروءة ذوي المروءات وإن كانوا على الكفر تمنعهم من الكذب وتبعثهم عن الصدق. لماذا؟ لأنها تمنعهم من فعل كل ما كان مستهجنا مستكرها، والكذب من أقبح الخصال، نسأل الله العافية والسلام. وأما الكذب هو أسباب كثيرة، منها اجتلاب النفع العاجل، وليعلم الكذاب أن النفع العاجل سينكشف وسيذهب وسينقطع، وأنه مهما رأى أن في هذا حصول نفع الله إلا أنه سيأتيه بعد ذلك ما يفضحه، نسأل الله العافية والسلام. فإن النجاة إنما تكون في الصدق، فعلى أن يتحرى الصدق، وإن ظن أن الهلكة فيه فإن النجاة فيه، وعليه أن يحذر الكذب، وإن ظن أن النجاة فيه فإن الهلكة فيه، نسأل الله العافية والسلام. ويروى عن عمر رحمه الله ورضي عنه أنه قال: لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وإن كان في سنده شيء فالصدق منجاة معشر الأحبة، وإن خفتموه، والكذب من أخاه وإن أمنتموه، والصدق معشر الأحبة يبعث على الوفاء، الصدق يبعث على الوفاء، وأما الكذب فإنه يبعث على الخيانة عياذا بالله من ذلك. ولا شك أنه لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عزه، نسأل الله العافية والسلام. فهذا حال الكذاب وحال الكذب وحال أهله، نسأل الله العافية والسلام، وهذا حال الصدق. وحال الصادقين وحال أهله. فإذا اتسم الإنسان بالكذب نسبت إليه كل البلايا ولو لم يقلها، وإن تحرى الصدق لم يتهم، وإن تحرى الصدق لم يتهم، بل ربما صدق وإن أخطأ وإن وهم، وما ذلك إلا لثقة الناس به. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. وقد تواردت الآثار النبوية والأخبار المصطفوية عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، والمقام لا يتسع لذكرها، ولعل فيما تقدم شيء من الكفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق معه سبحانه وتعالى، والصدق مع عباده، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن امتثل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وامتثل قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجيرنا وإياكم من هذه الخصلة القبيحة الذميمة، وأن يعصمنا وإياكم منها، فإنها والله خطيرة في الدين والدنيا، عافانا الله وإياكم منها. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وأسأله جل وعلا أن يثبتنا على السنة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين وبلاد المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصبغ عليها وعلى أهلها الخير إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال حكام المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم وأجزل لكم المذوبة، وزادكم بسطة في العلم والبركة. تسمح لنا شيخنا بسؤالين أو ثلاثة لأن الوقت قد أدرك.
تفضلوا.
يقول السائل حفظكم الله: شيخنا أبا أنس أشهد العلي العليم على حبكم، ويقول: هل الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر على إطلاقه حتى لو كان مع المعدل زيادة علم كعلمه بأن المجرح تاب ورجع من مادة جرحه؟
أعد علي السؤال.
يقول شيخنا أبا أنس أشهد العلي العليم على حبكم: هل الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر على إطلاقه حتى لو كان مع المعدل زيادة علم كعلمه بأن المجرح تاب ورجع من مادة جرحه؟
الأصل أن الجرح مقدم على التعديل، وذلك لأن التعديل لأن الجرح هو الذي فيه زيادة علم، هكذا نص العلماء. والجارح لا يعارض المعدل بل يوافقه ويزيد، فيقول: أنت شهدت بما علمت ولكني وصلني من العلم ما لم يصلك، فهو لا يرد قوله. وأما إذا جرح المرء بجرحه وتاب منه فالله يقبل التوبة، من ذا الذي يحجر على العبد من قبول التوبة؟ التوبة أمرها بيد الله جل وعلا، وبابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذا الأمد العام وهذا الحد العام. وأما الحد الخاص فهي مقبولة من صاحبها ما لم يغرغر، يعني عند الحشرج عند الموت، فهنا لا تقبل منه التوبة. فإذا تاب فالله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد من هذا. فمن اشتهر عنه الكذب، من اشتهر عنه الخطأ، من اشتهر عنه أي شيء من الأمور المخلة بالمروءة، فلا بد من التوبة أولا والإصلاح ثانياً. والبيان ثالثة، ما هو شرط واحد، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا حتى يشتهر عنهم هذا كما اشتهر عنهم الأول، فحينئذ نعم، وإلا فلا، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخنا. نظرا لأن صلاة المغرب قد حان وقتها وعندنا كثير من الأسئلة ونأسف لذلك أن لم نستطع عرضها عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من بذلتم من وقتكم.
وإليكم، وأقول للسائل الكريم أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله
السلام ورحمة الله وبركاته.